بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعنا في هذا اليوم الاثنين الثالث من شهر الله المحرم سنة 36 و400 ألف، مجلس جديد من مجالس شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لمؤلفها أو ناظمها العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي المتوفى سنة 77 و300 ألف، رحمه الله رحمة واسعة. ونحن في هذا الدرس نواصل في شرح هذه المنظومة، وقد وقفنا فيما مضى عند نهاية الأبيات التي تكلم فيها الناظم رحمه الله تعالى عن السحر وبيان خطره وخطر الكهان، ولما انتهى من هذا الفصل عقد فصلا جديدا وهو التاسع من فصول هذه المنظومة، ذكر فيه مسائل تتعلق بالإيمان، جعلها مرتبة ومنتظمة في شرح حديث جبريل المشهور في تعليم الدين. فقال رحمه الله: فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين، وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وبيان أركان كل منها. إذن المقصود من الأبيات في هذا الفصل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بما صح في الحديث العظيم المشهور المعروف عند العلماء بحديث جبريل. وقد مر معنا الحديث والكلام عن هذا الحديث فيما مضى في أعلام السنة المنشورة، فالمؤلف أيضاً جعل مباحث هذا الباب على هيئة سؤال وجواب ضمن تلك الأسئلة المباركة المعروفة باسم أعلام السنة المنشورة. قال الناظم رحمه الله: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. فقد أتى الإسلام مبني على خمس، فحقق وادر ما قد نقل: أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. فتلك خمسة، وللإيمان ستة أركان بلا نقصان إلى آخر الأبيات. هذه الأبيات ضمنها مقدمة تتعلق بالإيمان أو بهذا الدين المبارك، ثم افتتح الحديث في شرح مسائل حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. نبدأ هذا الدرس بقراءة حديث جبريل المخرج في كتب السنة، فهذا الحديث المبارك أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه مسلم من حديث عمر أيضا، وحديث عمر هو المشهور عند العلماء لأنه اشتمل على فوائد زائدة، ولعله اشتهر أيضا لأن الإمام النووي رحمه الله جعله ضمن أحاديث الأربعين، وقد افتتح الإمام مسلم كتابه الصحيح بهذا الحديث المبارك. أما حديث أبي هريرة فكما ذكرنا خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ فقال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وجاء في رواية لهذا الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الحديث وفيه: إذا تطاول رعاة البهم في البنيان فذاك من أشراطها. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس يوما: سلوني فهابوه أن يسألوه. فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: لا تشرك بالله شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: صدقت. قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث، وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. إلى آخر الحديث. وفيه: فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسأل. وحديث أبي هريرة له روايات أيضا في الصحيح في غيرها. أما حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه حديث مشهور معروف، وقد أخرجه كما ذكرنا الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه وفي أول جامعه، فذكر بإسناده عن يحيى بن يعمر وهو من التابعين من علماء التابعين، قال يحيى: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، يعني أول من تكلم في بدعة القدر وأخطأ في القدر ودعا الناس إلى هذه البدعة رجل يقال له معبد. قال يحيى: فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر، أو فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، ثم سألوا عبد الله بن عمر وقالوا له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، ذكروا له بدعة معبد الجهني وأن هذا الرجل ومن تبعه يقولون لا قدر، يعني الأشياء لا تقع، ينفون علم الله، وأن الأمر أنف، كلمة أنف يعني مستأنف، ومعنى ذلك أن هؤلاء يقولون إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. وسيأتي معنا في مراتب الإيمان بالقضاء والقدر العلم، الإيمان بعلم الله المطلق وأن الله قد علم الأشياء قبل وقوعها وخلقها وقدرها وشاءها وكتبها، وهؤلاء يسمون الغلاة في القدر، غلاة القدرية، ولا يوجدون الآن، إنما يوجد القدرية، أما الغلاة منهم الذين ينكرون علم الله فهؤلاء كانوا في الزمن الأول. فسأل عنهم يحيى وصاحبه عبد الله بن عمر عن هؤلاء وما أحدثوه من بدعة القدر، فقال ابن عمر: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني والده، فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. استغرب الصحابة كيف يسأل ويقول له صدقت، لأنه غريب وليس بصاحب علم في الظاهر، والجاهل إذا جاء يسأل يأخذ الإجابة. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن العلامات. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هكذا رواه الإمام مسلم رحمه الله في كتابه الصحيح في مقدمة الصحيح. وهذا الحديث المبارك خرجه جماعة آخرون كأبي داود والترمذي والنسائي وأحمد وغير واحد وابن ماجه وأحمد من حديث عمر، وفيه روايات متعددة. هذه أصح الأحاديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين وحديث عمر في صحيح الإمام مسلم في هذه القصة المباركة. وقد جاء الحديث أيضا من رواية ابن عمر ومن رواية أبي ذر ومن رواية ابن عباس ومن رواية أبي عامر وغير واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله يتكلمون عادة على رواية الإمام مسلم لأنها جامعة وفيها فوائد كثيرة، وقد جمعت القصة وأطرافها. هذا الحديث المبارك حديث عظيم جمع مقاصد هذا الدين. يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه. وقال أيضا واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض. وقال العلامة القرطبي رحمه الله هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. وبنحوه قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الأربعين، قال فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. وابن رجب رحمه الله شرحه في شرح الأربعين في كتابه المسمى بجامع العلوم والحكم، قال وهو حديث عظيم يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لما شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان فجعل ذلك كله دينا. هذا يدل على عظمة هذا الدين، على عظمة هذا الحديث وعظيم فضله. ولذلك اهتم به الناظم رحمه الله تعالى وضمن مباحث هذا الفصل شرحا لهذا الحديث المبارك. وفي كتابه معارج القبول استقصى كثيرا من الكلام المتعلق على هذا الحديث من حيث الرواية ومن حيث الدراية. في القصة التي ابتدأ بها الحديث في صحيح مسلم جملة من الفوائد نبه عليها العلامة الشيخ عبد المحسن العباد البدر حفظه الله في شرحه لهذا الحديث، فقال في شرحه لهذا الحديث في هذه القصة التي أوردها مسلم جملة من الفوائد: الأولى أن بدعة القول بنفي القدر ظهرت بالبصرة في عصر الصحابة، في عصر الصحابة في حياة ابن عمر، وكانت وفاته سنة 73، هذا يدل على ظهور البدع من قديم ودفاع الصحابة عن السنة ودفاعهم عن الدين. وفي هذه القصة من الفوائد رجوع التابعين إلى الصحابة في معرفة حكم ما يقع من أمور مشكلة، سواء كان ذلك في العقائد أو في غيرها، وهذا هو الواجب على كل مسلم أن يرجع في أمور دينه إلى أهل العلم. فيحيى ابن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن خرج من البصرة حاجين أو معتمرين، وكل همهم أن يلتقوا بالعلماء من الصحابة فيسألوهم عن هذه المسائل الحادثة، كما قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رحلة طويلة شاقة من البصرة وإلى مكة أو المدينة للقيا العلماء، فما أعظم الرحلة لطلب العلم، وما أعظم الرحلة من أجل الدين. وهذا الأمر يفعله الناس اليوم في باب الدنيا ويتقاتلون عليه ولو خالف دين الله، لكن قليل جدا من يحرص على دينه ويحرص على لقيا العلماء والاستفادة المباشرة منهم والجلوس في حلق العلم. ولهذا تجد أماكن الدنيا تكتظ وتزدحم كالأسواق والمراكز التجارية وغيرها من مجامع المجامع الدنيوية، وتجد على العكس من ذلك دور القرآن والعلم فيها الخلاصة وأقل القليل من الذين يحرصون على تعلم القرآن. تجد مدرسة فيها 600 طالب، المنتظمون منهم في تحفيظ القرآن أقل القليل، ولله عز وجل في ذلك حكمة. فالواجب على المسلم هو الرجوع إلى العلماء والحرص على مجالستهم وسؤالهم. وإذا قلنا الرجوع إلى العلماء فالمقصود بذلك علماء السنة المعروفون بالعلم والدين والتقى، والمعروفون بالرجوع إلى السنة والدفاع عنها. لا نقصد بذلك المنسوبون إلى العلم، فالمنسوبون إلى العلم كثير، ومنهم من لا صلة له بالسنة والدفاع عنها، بل هو إما أن يكون جاهلاً وإما أن يكون ذا علم لكنه ليس من أهل السنة، من أهل البدع والخرافات، أو ممن لا يتحرى في فتواه، فهذا لا ينصح بالرجوع إليه. وكيف يتعرف المسلم على هؤلاء؟ يتعرف عليهم بسؤال أهل العلم وبمجالسة العلماء وحضور الدروس العلمية والاستيثاق منهم. والناس اليوم أصبحوا يظنون أن كل من يظهر في وسائل الإعلام يعد من العلماء أو يعد ممن يوثق في دينه وعلمه، والأمر ليس كذلك. فوسائل الإعلام لا تتحرى ألا يخرج فيها في الفتوى إلا أهل العلم، بل يظهر العالم والجاهل، ويظهر مدعي العلم وما أكثرهم من ذلك، حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا كما في الحديث، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنحن ننصح بالرجوع في الفتوى إلى أهل الفتوى وإلى أهل السنة، وكل من كان لا صلة له بالسنة فإنه لا يرجع إليه، ولو كان عنده علم لا يرجع إليه، لأنه ربما أفتاك بالباطل. ولهذا انتشرت البدع وانتشر التساهل في الدين بسبب بعض الفتاوى. بعضهم يسأل عن بناء القبور والأضرحة ودعاء غير الله فيفتي بجوازه، ويأتي بالشبه من الآيات والأحاديث، ينتزع أشياء لا صلة بها لكنها تأتي كالشبه على قلوب الناس وعلى قلوب العامة. وهكذا أيضا بعض البدع تنتشر بسبب دعوى بعض المنسوبين للعلم. من فوائد هذا الحديث التي نبه عليها أيضا شيخنا العباد حفظه الله أنه يستحب للحجاج والمعتمرين أن يستغلوا مناسبة ذهابهم إلى الحرمين للتفقه في الدين والرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يشكل عليهم من أحكام دينه. فالحرمان لا يخلوان من العلماء. قليل من الناس من إذا ذهب إلى الحج والعمرة يبحث عن أهل العلم والسؤال عنهم وزيارة العلماء والتعرف عليهم، وأما الكثير فإنه يقتصر بعد عمرته أو حجه على التسوق وزيارة بعض الأماكن وغير ذلك، لكن الذين يحرصون على لقي العلماء والاستفادة منهم قليل. من الفوائد أيضا أن الاستفتاء وأخذ العلم عن العالم كما يكون في حال جلوسه يكون أيضا في حال مشيه، لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما سألاه أفتاهما وهو ماشي. ثم من الفوائد بيان خطورة هذه البدعة وغيرها من البدع، وقد بيّن ذلك ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه حين قال لهذين الرجلين أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، ثم قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. بيّن لهم بيّن للسائلين خطورة البدعة، بيّن لهم أنها خطيرة وأقسم على ذلك، قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر، وما فعل ذلك رضي الله عنه إلا لبيان خطورة هذا الأمر، خطورة الدخول في البدع والمحدثات وأن الشيطان أضلهم. يقول ابن رجب رحمه الله الإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعمله العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم. إذا المرتبة الأولى الإيمان، أو الدرجة الأولى الإيمان بأن الله سبق في علمه ما يعلمه العباد، كل شيء في هذا الكون لا يقع إلا بعلم الله له، علم سبحانه ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ما مضى علمه الله وما هو واقع يعلمه وما سيقع يعلمه سبحانه، وما لم يقع فإن الله يعلمه لو كان كيف يكون، كما قال تعالى ولو ردوا عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لن يردوا، فهذا محال أن يردوا. فالله جل وعلا قد قضى بأن لا يرجعوا، لكن علم سبحانه أنهم لو رجعوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فعلم الله واسع. قال ابن رجب: والدرجة الثانية أن الله خلق أفعال عباده كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، فهذه الدرجة ينكرها القدرية. الدرجة الثانية. الدرجة الأولى درجة العلم، هذه ينكرها غلاة القدرية، وأما سائر أهل القدر فيثبتونها ولا ينفيها إلا الغلاة، كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته، وكعمر بن عبيد المعتزلي وغيره. ولهذا قال كثير من السلف: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. يعني من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد فقد كفر وكذب بالقرآن، وإن أقر به نقض بدعته. إذن الذين سئل عنه ابن عمر هم غلاة القدرية الذين ينكرون درجة العلم ويدعون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا قول مهجور. ولهذا ابن عمر رضي الله عنه لما ذكروا له هذه البدعة وتبرأ منها وبين ضلالها ساق لهم حديث جبريل. والشاهد من حديث جبريل في سياق عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر أن من أركانه الإيمان بالقضاء والقدر، قال: والإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن الرد على هذه البدعة كما سيأتي تفصيله في حينه. وابن عمر رضي الله عنه لما أفتاهم ذكر الدليل، وإذا ذكر العالم الدليل فإنه قد يذكره كاملا وقد يذكر موضع الشاهد منه. فابن عمر ساق القصة كاملة وفيها هذا وفيها الدليل، وساقها كاملة رضي الله عنه وأرضاه بسياق حسن، فأفاد الإجابة عن السؤال وأفاد أيضا للسائلين فوائد أخرى. وهذا أيضا من فوائد الفتوى، فإن العالم قد يفتي الإنسان والسائل بما يسأل عنه وقد يزيده، كما جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، يسأله أنا توضأ من ماء البحر؟ فهو يسأل عن الوضوء من ماء البحر، فقال: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، الحل بيته. فأعطاه الجواب وزاده فائدة أخرى يحتاجها: الحل ميتته. وهكذا فعل ابن عمر، أجاب وذكر الدليل بطوله وبما فيه وما اشتمل عليه من الفوائد المباركة. إذن هذا ما يتعلق كتقدمة لحديث جبريل عليه الصلاة والسلام. الناظم يقول في أول هذه الأبيات المتعلقة بهذا الحديث: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. ثم قال مدللا: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل. اعلم، بدأ بقوله اعلم، كلمة اعلم فعل أمر، والبدء بها فيه تنبيه للسامع. السامع إذا خوطب يكون انتباهه أكثر من انتباه المستمع فقط، ولهذا إذا طال المجلس مجلس السماع قد ينعس البعض وقد يشرد ذهنه، ولكن إذا خوطب فإن الخطاب يكون أنفع له، يقال له: قم، يسأل: ماذا فعلت؟ ماذا قلنا؟ فالناظر في هذا البيت قال اعلم، وفعل الأمر له مزية وهي أنه يزيد في الانتباه، فكانه يقوله انتبه لما سأعلمك، اعلم بأن الدين قول وعمل، اعلم بأن الدين أي هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل به قول وعمل. كلمة الدين هنا، هذه الكلمة كما ذكرنا المراد بها ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم به، تفسر بأن المقصود بها الإسلام والمقصود بها الإيمان والإحسان، فالإيمان والإسلام والإحسان قول وعمل، ولهذا قال اعلم بأن الدين قول وعمل، ديننا مبني على القول والعمل، فالإسلام قول وعمل والإيمان قول وعمل. والعلماء رحمهم الله يقولون في تفسير الإيمان إنه قول وعمل، وهذه كلمة مختصرة، الإيمان قول وعمل. وعند التفصيل، عند التفصيل يقولون الدين أو الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. وإذا زادوا في التفصيل والبيان قالوا في ذلك الإيمان اعتقاد القلب، وقول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن هذا فيه تفصيل وبيان، هناك عبارات كثيرة للعلماء في بيان تفسير الدين أو تفسير الإيمان، فيقال الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، وهذه عبارة صحيحة. ويقال أيضا الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويقول أيضا الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. لهذا قال بعض أهل العلم الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان أي القلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. كل هذه العبارات متفقة ليست مختلفة، لأنها بمعنى واحد. من قال من أهل السنة الإيمان قول وعمل قصد هذا المعنى، فإذا قالوا كما قال المؤلف قول وعمل قصدوا بذلك أنه قول بالقلب واللسان، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. إذن قول المؤلف اعلم بأن الدين قول وعمل يفسر على ما فسره العلماء وما ذكره هو الناظم أيضا في شرحه، بأنه قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل، والجوارح لها عمل. وقول العلماء الإيمان قول وعمل واعتقاد، يقصدون بذلك أن الإيمان مشتمل على هذه الأركان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذه الأمور الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان، يقول ربنا جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ففي هذه الآيات يقول ربنا: إنما المؤمنون. من هم المؤمنون حقا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إذن ذكر سبحانه عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل عمل قلبي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذا أعمال الجوارح. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأعمال القلوب وأعمال الجوارح من الإيمان. إذن هذه أركان الإيمان، أركان ثلاثة للإيمان. الإيمان قول وعمل واعتقاد، لأن بعض الناس يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، يتألف من هذه الحقائق الثلاث. فهذه أركان للإيمان، بل لا يتألف الإيمان إلا منها عند أهل السنة والجماعة. والإيمان يزيد وينقص كما سيأتي معنا. يقول الشارع أو الناظم في شرعه: قول القلب، القلب كما ذكرنا له قول. ما هو قول القلب؟ قول القلب هو تصديقه وإيقانه. التصديق والإيقان يسمى قول القلب. قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يقع منه الشك، وهذا تفسير اليقين. صدقوا ثم لم يشكوا. إذن هذا داخل في قول القلب. القلب له عمل أيضا. ما هو عمل القلب؟ عمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله والتوكل. هذه أعمال قلبية، أعمال قلبية. الإخلاص كقوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي يبتغون وجه الله مخلصين. وقال تعالى في مدح المؤمنين: إنما نطعمكم لوجه الله، أنهم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله، أي نريد وجه الله. وكما في الآية المتقدمة: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب وخوف القلب. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما. يقول ربنا سبحانه: قولوا آمنا. ويقول جل وعلا: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وعمل الجوارح، عمل الجوارح واضح وبين، كإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والأمر المعروف والنهي عن المنكر. فتبين بذلك أن القلب أو أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل، وعمل القلب واللسان والجوارح. ومن أهل العلم كما ذكرنا من يفصل فيقول اعتقاد بالقلب، هذا العمل قلبي، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. إذا عرفنا ذلك فإن المخالفين لأهل السنة في باب الإيمان نتجت مخالفتهم من تفسير الإيمان، فالذين قالوا لا علاقة لاعتقاد القلب وفسروا الإيمان بأنه القول يكونوا مخالفين للحق والهدى، لأن من أهل البدع من قال الإيمان هو الاعتقاد فقط، كل من اعتقد وعرف بقلبه الله سبحانه فهو مؤمن، ومنهم من قال الإيمان هو القول، ومنهم من قال اعتقاد وعمل بالقلب وقول باللسان، وأما الأعمال فليست من الإيمان. كل ذلك مخالف لما قرره أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن الأقوال المشهورة التي اشتهرت عن أهل البدع في مخالفتهم لأهل السنة والجماعة، وما يترتب على ذلك من أمور باطلة. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.